أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الجزء الثالث من الاقتصاد، وكان موضوع ذلك الكلام هو معالم الاقتصاد الإسلامي، حيث ذكرنا كثير من آراء الاقتصاد الوضعي ومذاهبهم ونظرياتهم في الجزء الثاني، وجزءا منها ذكرناها في الجزء الثالث، وأتممناها بنظريات وقواعد وأحكام الفقهية التي تدل على الاقتصاد الإسلامي في الجزء الثاني. ما أكملناه، ولكن أكملته بعد ذلك في العطلة الصيفية. الآن هذا الجزء هو الجزء الرابع، وهو جزء مهم، وهو الذي الآن واقع، هو الآن الاقتصاد الإسلامي، الجزء منهم السياسة المالية والنظام المالي في الإسلام والسياسة النقدية فيه، هما مهمان في كل اقتصاد وهو المسيطر على عالمنا اليوم، النظام المالي في الإسلام والسياسة النقدية بالنسبة إلى الإسلام. ابتداء نذكر بعض ما ذكرناه في الجزئين السابقين أو ثلاثة الأجزاء السابقة. قلنا بأنه معالم الاقتصاد، ذكرنا أهم معالم الاقتصادين الوضعي المادي بجميع أقسامها، الاشتراكي والرأسمالي والديني الذي ذكرنا سابقا. وقد عرفت أن الاقتصاد الديني يقوم على أسس ومبادئ ثلاثة: النية، الأخلاق، العدالة. هذه أسس الاقتصاد الإسلامي وكل اقتصاد ديني. فاتصف اقتصاد الإسلام بالتوازن والتكامل بسبب هذه المبادئ التي اعتمد عليها، لا تحيده عن قواعده وأسسه المشاكل والظروف الطارئة مهما بلغت من الشدة في المشكلات والمفارقات، لأن الدين يتصف بالعصمة، فلا يتصور أن يتطرق في تعاليمه وأحكامه النقص أو البطلان. ومن هنا أنكرنا أن يطلق على تعاليم الاقتصاد الإسلامي وتعاليم الدين وقواعد الدين عنوان النظرية، ما استعملت إلا مجازا أو على نحو المجاز نظرية. النظرية إنما تطلق فيما إذا كان هناك احتمال ومعرض للرد والبدل، وأما في الاقتصاد الإسلامي ماكو نظريات، قواعد رصينة متينة أيضا لا تتبدل ولا تتغير على مر الزمان، لأنها قابلة، النظرية قابلة للرد والنقض. كم نظرية عند القوم تبدلت إلى نظرية أخرى، ردت في نفس وقت التي أسست النظرية، والتبديل إلا أن يكون الإطلاق على نحو المسامحة. إذا جرى على قلم نظرية الإسلام فهو على نحو المسامحة، وليس الإسلام فيها نظريات، وإنما النظريات في من لم يكن جامعا لهذه وقابلا للرد والنقض. وأما الاقتصاد الوضعي فهو يقوم على أسس وقواعد مادية صرفة قائمة على أخلاق مادية تقوم على مصالح مادية وحب المال واكتناز الثروة والتسلط على مصادر الأموال والثروة، ومن ثم على مقدرات. إذا تسلطوا على مصادر المال والثروة ثم يتسلطون أيضا على مقدرات العالم الاقتصادية بل السياسية أيضا، وهذا ما نشاهده. مما انتشر الظلم والعدوان في العالم والفساد على الإنسان تحت عناوين متعددة متفرقة خلابة كالحرية والديمقراطية والاستثمار ونحو ذلك، مما أوجبت الانقلاب في كل القيم والأخلاق، فاستلزم التمرد والردة على العقاب، وقد فصلنا الكلام في ذلك في الأجزاء السابقة. وفي هذا الكتاب يكون البحث عن الجانب الأهم في الاقتصاد، وهو المال والنقد وما يرتبط بهما من النظريات والأفكار والآراء المتعددة والمختلفة حسب النظريات المالية والنقدية، وسياسة كل مذهب اقتصادي بالنسبة إليهما. ولا ريب أن للإسلام قواعده وتعاليمه في هذا المجال، مما يمكن استخراج نظاما ماليا خاصا به يختلف عن غيره من الأنظمة المالية المادية في أسسه وقواعده وأحكامه، وأصبح للإسلام سياسة مالية ونقدية في إطار فكر إسلامي متوازن متكامل. ويجب أن يعلم علماء الشريعة وطلاب هذا العلم وصناع السياسة ومجتمع الأعمال والمصرفيون وصناعيون والناس على العموم نظام التمويل الإسلامي وسياسته النقدية كرجال دين. ومبتلين نحن أيضا الآن بهذا، كل العالم مبتلى بالنظام المالي والسياسة النقدية. لا بد أن نعرف ما هو رأي الإسلام، فكر الإسلام في هذين الأمرين المهمين داخلان في حياة الإنسان اليومية، سيأتي ذكر ذلك، وسماته وفلسفته وكيفية عمله، وعلى مطور المنتجات على وجه الخصوص والمسؤولين عن التنفيذ والخبراء الماليين أيضا أن يكونوا ملمين بالمتطلبات الأساسية لأنماط العمل الإسلامية المختلفة، ما يمكنهم من تقديم الخدمات المالية المتصلة بقطاعات العملاء والشركاء والحكومة وضمان التوافق مع أحكام الشريعة. مصارف إسلامية تأسست في كل بلاد الإسلام، كلهم يدعون أنها موافقة ويعقدون الاجتماعات والمؤتمرات. هل أنهم وصلوا إلى هذا الأمر بأن للإسلام سياسة نقدية؟ قدروا على أنه يكيفون هذه المصارف على وجه الصحة بحيث أنه توافق أحكام الشريعة؟ كلام فيه ذلك. وأفضل إجراءات التشغيل، وهذا الكتاب مسعى في هذا الاتجاه لتوفير مصدر يستوعب أهم ما يتضمن هذا الجانب من الاقتصاد الإسلامي، ويرجى أن يكون مفيدا في تقديم فهم سليم لمبادئ النظام المالي الإسلامي وسياسته النقدية لتشكيل فهم كامل عن تطبيق هذا النظام المتين. والكتاب يتكون من أبواب وفصول وغير ذلك. تقديم فيه أمور: الأول، على الرغم من أن النواحي ذات الصلة المباشرة بموضوع هذا الكتاب تتعلق بالتمويل والمصرفية أو النقدية، أو بالأحرى المال والنقد والبحوث المتعلق بهما، فإنه يجدر الاهتمام ببحث الإطار العام للاقتصاد الإسلامي الذي يفترض أن يعمل ضمنه النظام المالي الإسلامي. النظام المالي لا يخرج عن النظام الاقتصادي العام، هو جزء وفصل من النظام الاقتصادي العام لأنه نظام مستقل عن الاقتصاد. فحينئذ لا بد أن نعلم ما هو النظام الاقتصادي عند في الإسلام. نذكر هذا وذكرنا سابقا، لكن على نحو الإيجاز نذكره في المقام، التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على أعمال المؤسسات المالية الإسلامية والأسواق وغيرها. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بعد أن تصبح المبادئ الاقتصادية الإسلامية أساساً لتعزيز التوازن بين النواحي الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الإنساني والمصالح الشخصية والاجتماعية وبين الفرد والعائلة والمجتمع والدولة، وقد تكون مفيدة على المستوى العالمي في إزالة مصادر عدم الاستقرار، ومن ثم جعل العالم مكانا أكثر سعادة وأمنا يسوده الانسجام بين أتباع مختلف الديانات. هذا هو مسعى وهدف الاقتصاد الإسلامي والدين الإسلامي. أيضا الثاني، ذكرنا في البحوث المتقدمة عن الاقتصاد الإسلامي وتأثيره بتأثره بتعاليم الدين الحنيف، وبينا ما للشريعة الإسلامية وأهدافها ومقاصدها من التأثير البليغ في الاقتصاد والأخلاقي أيضا. ويرجع ذلك إلى أن كل عقود الأعمال والعقود المالية في إطار التمويل الإسلامي يجب أن تتوافق مع قواعد الشرع الحنيف بغية المساعدة في تحقيق أهداف الشريعة الإسلامية ومقاصد الدين الحنيف والتعاليم الإلهية التي تنظم سلوك البشر في حياتهم الفردية والجماعية. وقلنا أن هناك فروع محددة لهذه التعاليم إلى جانب القواعد العامة في العقائد والأخلاق والأحكام، أي النظم الاجتماعية الاقتصادية والقانونية والفرائض والنواهي، ويتعامل الاقتصاد الإسلامي مع هذه الأنظمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هذا هو قصد هذا الكتاب وهدف هذا. الثالث، من المعلوم أن المصدر الأساسي للقانون الإلهي هو الوحي المتمثل في القرآن الكريم والسنة الشريفة المروية عن الرسول الكريم وأوصيائه الخلفاء المعصومين عليهم السلام، كما ورد في حديث الثقلين المتواتر عند المسلمين. وهناك مصدران آخران في الفقه أيضا لا سيما عند الإمامية، وهما الإجماع والعقل، ولم يعتبر الفقهاء كل إجماع مصدرا من مصادر الشريعة، وإنما اقتصروا على الإجماع الكاشف عن رأي معصوم، وعليه يكون الإجماع من مصادق السنة الشريفة حينئذ. وأيضا وأما العقل فهو أيضا يقتصر على استقلال العقل في حسن العدل وقبح الظلم، ولهما مصادق كثيرة في الفقه وغير الفقه وغيرهما لا يقر به علماء الإمامية غير حسن العدل وقبح الظلم. ما عندنا في الفقه أي دليل عقلي علماء الإمام، فلم يعتبروا بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، وقد فصلوا الكلام في مصادر التشريع في علم الأصول. وعلى العلماء بذل الجهد الفكري في استنباط الأحكام الشرعية من المصادر المقررة شرعا للوصول إلى الحكم المفروض شرعا وامتثاله. وقد أجمع المسلمون على وجوب امتثال التكاليف الإلهية وإطاعة أوامر الله تعالى ونبيه المرسل صلى الله عليه وآله، ويعتبر ذلك من ضروريات دين الإسلام وأحكام الشريعة. نقرأها بعد ذلك إن شاء الله.